نعم صحيح. لذلك أنا قلت أنه هذا على مرأة ومسمى. هو هذا. نعم صحيح. أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عليكم السلام ورحمة الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير جميعا. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. صدق الله العلي العظيم. وقع الكلام بين الفقهاء في أن المرأة بعد براءة رحمها من الحيض وقبل الاغتسال هل يجوز لزوجها أن يجامعها أم لا؟ فذهب مشهور الفقهاء إلى جواز ذلك على كراهة، فلا يشترط أن تغتسل، ولكن يشترط فقط وفقط أن تنقى من الحيض، لأنه كان سابقا في المحيض فاعتزل النساء في المحيض، فلا يجوز أن يطأها في قبلها أثناء الحيض. أما إذا انقطع حيضها ونقى رحمها من المحيض وإن لم تغتسل فيجوز وطؤها على كراهة، وترتفع الكراهة بالاغتسال. إلا أنهم قالوا غاية ما يمكن أن يقال في المقام موافقة للآية الشريفة كما سأبين أن تغسل فرجها فحتى يطهرنا أو يطهرنا، فإذا تطهرنا حملت هذه الألفاظ على غسل الفرج لا على الاغتسال. وذهب بعض آخر إلى القراءة الأخرى، يعني ممكن أن نقرأ الآية الشريفة على التخفيف وممكن أن نقرأها على التشديد. فإن قرأنا الآية المباركة حتى يطهرنا على التشديد، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط في صحة وجواز الوطأ الغسل تمسكا بهذا الظاهر بناء على القراءة التشديد. حتى يطهرنا فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن. إلا أن الكلام كل الكلام في الروايات المتعارضة في المقام. فعندنا طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات تتناسب وقراءة التخفيف في الآية يعني تتناسب مع الجواز قبل الغسل، وطائفة أخرى تتناسب ماذا؟ تتناسب مع الجواز بعد الغسل، يعني تمنع من الجواز قبل الغسل. أما الروايات التي تجوز قبل الغسل هي الرواية الأولى الرواية موثقت علي بن يقتين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائط ترى الطهر، يعني نقى حيضها، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل، يعني يستطيع أن يطأها قبل أن تغتسل؟ قال عليه السلام لا بأس، التفت الآن، وبعد الغسل أحب إلي، وبعد الغسل أحب إلي. فلذلك قيل أن قبل الغسل مكروه. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أكرر، قال سألته عن الحائط ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال عليه السلام لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي. هذه الرواية الأولى التي تتوافق مع ماذا؟ مع قراءة التخفيف. وإن قلنا حتى لو قرأنا بالتشديد الذي ذهب إلى الجواز قبل الاغتسال وجه وأول الآية حتى مع قراءة التشديد، سوف يأتي هذا الكلام. الرواية الأولى التي تتوافق مع الجواز ذكرتها. الرواية الثانية قال صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال في المرأة ينقطع عنها الدم، دم الحيض، في آخر أيامها. قال عليه السلام إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. نص قبل أن تغتسل.
لماذا كنا نختلف رواية صحيح؟
الاختلاف أبينه بعد قراءة روايات المنع عليكم السلام. الآن ماذا قرأنا؟ قرأنا طائفة من الروايات وهي ظاهرها الجواز قبل الاغتسال، فقيل في محله بناء على ما ادعى صاحب المدارك أن القراءات السبع ماذا تتوافق وقراءة التخفيف لا التجديد، يعني حتى يطهرنا. فبناء على القراءات السبع التي ذكرها صاحب المدارك وأمضاها فيكون المعنى حتى يطهرنا، صبحكم الله بالخير شيخ علي، فنقول ساعة إذن فلا يشترط الاغتسال في صحة وجواز الواطئ، فلا فيجوز أن يطأها قبل أن تغتسل. روايات المنع ما هي؟ الرواية قال عليه السلام موثق سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل، فتتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال عليه السلام لا، حتى تغتسل، يعني لا يأتيها حتى تغتسل. الرواية الأخرى قال عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال موثق أبي بصير سألته عن امرأة كانت طامثة فرأت الطهرة أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتى تغتسل. هلأ قرأنا نحن قبل قليل روايتين للجواز ظاهرهما الجواز، والآن قرأنا روايتين من طائفة أخرى ظاهرهما المنع. فأتى المشهور قال هذا مجوز، يعني الطائفة الأولى، هذه مجوزة وهذه مانعة. وقلنا سابقا بالأمس القريب ماذا؟ مجوز مع منع، فنحمل المنع على الكراهة أو الحرمة، فالجمع بين الجواز والمنع مقتضى الجمع العرفي كما يمر معكم في كتاب التعارض أن تكون النتيجة ماذا؟ أن الروايات التي منعت صحيح أن ظاهرها الحرمة، ولكن ببركة قرينة الروايات المجمزة وظاهر الآية على القراءات السبع وهو التخفيف أن نحمل الروايات المانعة على الكراهة، وهذه تكون النتيجة، ويكره وطئها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة. واضح إن شاء الله كيف صار الدمج؟ جيد. إلا أن الشهيد في آخر عبارته وذكرنا بالأمس قال حتى ولو قرأنا بالتشديد، فنسأل سؤال للذين ذهبوا إلى الجواز كيف توجهون الآية بناء على قراءة التجديد وظهور الآية ساعة إذن بالحرمة. قال نوجه الآية أن المراد حتى يطهرنا تشديد، وفإذا تطهرنا فأتوهن، نحملها على ماذا؟ على الغسل، على الغاسل، على غسل الفرج، لا على الاغتسال بعد انقطاع الحائط. هذا تمام الكلام في هذه الفقرة. ثم قال وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله. هذه المسألة من المسائل الابتلائية وفي غاية الأهمية. فرض في هذه الفقرة فرضيتين وفرضيتين. الفرضية الأولى أن المرأة كانت طاهر فأذن الزوال مثلا، أذن للظهر، فقالت قد بعد قليل أقوم وأصلي، بعد 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة فماذا؟ طرقها الحيض وفاجأها الحيض. هي إذا كانت حائض نقول يحرم عليها الصلاة ولا يجب عليها ماذا؟ قضاؤها، هذا واضح بعد. فنقول هذه الذي مر وقت من الأذان إلى طرو الحيض، هذا الوقت كان يجب عليها الصلاة وهي طاهرة أم لا؟
نعم،
فشملها خطاب صلي. هي أخرت اختيارا فنقول أخرت فتعلقت الصلاة في ذمتها، فبعد أن تطهر من الحيض هذه الصلاة يجب قضاؤها أم لا؟ يجب قضاؤها. إلا أن الكلام كل الكلام ما هي المدة، كم هي المدة الزمنية التي تمر عليها هذه المرأة حتى نقول أن الصلاة قد تعلقت في ذمتها. يعني بعبارة أخرى قد يؤذن بعد دقيقة يأتي الحيض، أو بعد دقيقتين، أو بعد 10، فأعطانا السيد الشيخ الشهيد ضابطة في هذه المسألة فقال فإن مضى من أول الوقت مقدار فعلها، يعني مقدار فعل الصلاة كافي؟ قال لا، بعد في عندنا شيء لابد أن نأخذه في المقام. قال وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها. كيف يعني؟ يعني مثلا هي الآن مثلها، يعني هي بالحالة الطبيعية لو لم يأتها الحيض أرادت أن تجهز نفسها وتصلي، كم تحتاج من الوقت بحسب العادة؟ تحتاج مثلا 10 دقائق حتى تقوم مثلا تتوضأ، تجهز الستر، وتقف في المكان غير المغصوب وما شاكل، تحتاج إلى 10 دقائق. فإذا مرت هذه 10 دقائق ولم تصلي تعلقت الصلاة في ذمتها. أما إذا كان قبل ذلك تحتاج 10 فمر 5 6 7 ثم فجاءها الحيض فلم تتعلق في ذمتها الصلاة. ليش؟ هذه اللولائية، لأنه لو أرادت أن تصلي قبل أن يأتيها الحيض لما استطاعت في هذه الدقائق 7 أو 7. واضح إن شاء الله؟ فقال بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها، وفعل مش أو، وفعل عطف، ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها. شو يعني مما ليس بحاصل لها؟ هل تفتولها؟ يعني هي في بعض الأحيان عندما أذن كانت قبل الأذان هي على طهارة حتى من الحدث، كانت قد توضأت قبل الصلاة. فإذا كانت قد توضأت قبل الصلاة في عهود دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة وفرتهم، صح أم لا؟ فنقول ساعة إذن إذا فاجأها الحيض لا تحسب أنها لو أرادت أن تتوضأ، لا، بل هذه الطهارة حاصلة لها، فلا تحسب أن هذه الدقائق من جديد. هذه نقطة. نقطة ثانية، مثلا عندنا نموذجان. نموذج الأول امرأة غير متوفر فيها الساتر، ساتر الصلاتي، فتحتاج أن تذهب إلى المكان الفلاني حتى تأتي بالساتر. هذه لا يوجد ساتر، لا تذهب إلى أي مكان، هذه تحتاج إلى وقت، هذه لا تحتاج إلى وقت، هذا لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار. واضح؟ لذلك عبر مما ليس بحاصل لها، فمنه من يكون حاصل فلا تحسبه، ومنه من لا يكون حاصل فلو أرادت أن تحصله تسأل مباشرة كم تحتاج من الوقت. شوف أنا كيف عزلت بالقراءة، ثم قال طاهرة. هذه طاهرة قد يتوهم القارئ أنها ماذا؟ أنها وقع، لأنها وقعت في سياق مما ليس بحاصل لها طاهرة، لها علاقة بهذه الجملة. لا، ليس الله لها علاقة بالجملة، هذه حال. لماذا؟ أحسنت، يعني صارت العبارة هكذا، أقرأها بحسب الفرض، وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله وكانت ما زالت طاهرة. هيك صارت الجملة. فتوهم عبارة تأخير الحال طاهرة إلى أنها لها علاقة بما قبلها، لا، لها علاقة بحالها بأصل فرضية المسألة، صارت وكانت وما زالت طاهرة. على كل، هذا الفرض الأول والفرضية الأولى. الفرض الثاني والفرضية الثانية بالعكس. الآن شو يعني بالعكس؟ يعني كانت حائض ثم طهرت من الحيض قبل أن يؤذن المغرب بخمس دقائق، يعني ما زال هناك وقت لصلاة العصر، لأنه هذا من الوقت المختص بالعصر. وإن قيل أنه، فلنفرض أنه ماذا، أنه وقت أربع دقائق، حتى نقول مختص بالعصر، لأنه قد يقول البعض أن العصر تحتاج إلى أربع دقائق، فهذه الدقيقة مشتركة تدخل الظهر. لا، خلينا أربع دقائق. قبل أربع دقائق هذا من الوقت المختص بالعصر، نقول هذه الوقت المختص بالعصر، طيب جيد، هي تحتاج إلى غسل، فإذا أرادت أن تغسل هذا أربعة للغسل لا تكفي، فالآن نوسع الوقت، فنقول طهرت من الحيض قبل أن ينتهي وقت صلاة الظهرين بعشر دقائق، بحيث لو سألناها هل تستطيعين أن تغتسلي وتصلي؟ قالت نعم. ماذا قالت؟ قالت نعم، ومع ذلك سوفت ولم تفعل. فنقول هذه الصلاة لا قضاء لها، أم لها قضاء؟ لها قضاء، لا، لأنها لو قامت مباشرة وقامت بواجبها فلا بد أن تتطهر وتصلي. صبحكم الله بالخير. ولكن التفت ماذا قال الآن. قال دائما يذهب الذهن إلى الصلاة الكاملة، لا، قال ولو استطاعت بعد التطهير أن تدرك ركعة. لماذا؟ لرواية وردت، أحسنت، لرواية وردت، وهي دليل خاص في المقام، من أدرك ركعة فكأنما أدرك الصلاة. يعني جنابك إذا قمت قبل أن تشرق الشمس على صلاة الصبح متأخرا، وكان هذا الوقت لا يسع إلا ركعة، تحتاج أن تستطيع أن تصلي واجب، ولا يلزمك القضاء، لأنه أدركت ركعة داخل الوقت. فإذا أدركت ركعة داخل الوقت فقد أدركت الصلاة كلها. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى الحائض. الحائض قبل أن ينتهي وقت صلاة الظهرين ماذا؟ طهر وطهرت من الحيض وطهر رحمها. فماذا نقول؟ نقول تستطيع أن تغتسل؟ نعم تستطيع. ولكن يقول مباشرة السائل أو هي السائلة، إذا أنا اغتسلت يفوت معظم وقت الصلاة، لا يبقى إلا مقدار ركعة. نقول لها وإن اغتسلي وتدركين من الصلاة ولو ركعة، وهذه الصلاة التي تصلين منها ركعة بعد لا يجب قضاؤها، حتى لو وقعت الركعات الثلاثة المتبقية خارج الوقت فصلاتها صحيحة ومجزية. ولكن الآن نعم، لا انتبه الشيخ، نحن نقول انتهت من الحيض، هذه فرضية، فرضية الثانية مش فرضية الأولى. فرضية الأولى سوفت حتى جاء الحيض، فرضية الثانية انتهى الحيض وما زال يوجد وقت قليل جدا حتى ينتهي وقت الصلاتين. نقول هذه هل يجب عليها المبادرة مباشرة أن تغتسل وتصلي؟ نقول نعم إن كان يسع الوقت ولو لركعة. هيك صارت النتيجة، نعم إن كان يسع الوقت ولو لركعة. سؤال ولم يطرحه المصنف ولا الشارح هنا، لو كانت تستطيع، لو قالت هكذا، التفت إلى الفرض، إلى المثال، لو قالت هكذا أنه لا يوجد إلا دقيقتان وينتهي وقت العصر أيضا، فهل أستطيع أن أتيمم بدلا عن غسل الحيض بدقيقة وماذا؟ وأصلي ركعة داخل الوقت، ومن أدرك ركعة فكأنما أدرك الصلاة أم لا؟ وماذا قال؟ شوف العبارة، قال أو، شوف، أو فعل، أو فعل ركعة مع الطهارة. كلمة الطهارة هل تشمل الطهارة الترابية أيضا؟ إن تمسكنا بإطلاق كلمة الطهارة أو مخصوصة كلمة الطهارة بالطهارة المائية فحسب. ماذا تستظهرون؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الطهارة المائية تشمل المائية والترابية،
تشمل الاثنين معا. شو رأيك شيخ؟ شيخ طارق، تشمل يعني تستطيع أن تتيمم وتأتي ولو بركعة. يعني تشمل أو لا تشمل؟ في مثل هذا المورد الحائض الذي لم يبقى بعد حيضها من وقت الصلاة إلا دقيقة، دقيقة للتيمم ودقيقة تدرك فيها ركعة، هل يجب عليها أن تبادر أو تقول أنا عاجز عن ذلك لأنني فقدت الطهارة المائية ولم يجوز لي الشارع الطهارة الترابية؟ ماذا نحكم لها؟ نعم،
فقدت الطهارة العرفية
المائية. اختلف القوم فيما بينهم، ذهبت الطائفة الأولى إلى أنها الأعم فتشمل الطهارة الترابية، وذهب الشيخ سلمان ويقول هل من ناصر ينصرني لسان الحال بعد إلى الطهارة الترابية أنها غير مشمولة. شو شيخ علي؟ تفضل شيخ. تشمل نحن والعبارة الآن. نعم
عندها ماء لكن ليس لديها وقت.
نعم
هو
لسان الحال
هي تخلو محلها الترابيه
يعني
الطهاره
ايضا طهاره. نعم شو شيخ شمس الدين الى الطائفه الاولى؟
بس كلام قد يكون خروجه من الصحه. لماذا؟ لانه اصل فقدان الماء يعني اذا فقدت الماء لا تتيمم لرجوع التيمم، أما ضيق الوقت ساعات تكون بعض الأحيان يعني ما يدخل فيها على في واحد يعني.
سؤال جيد. سؤال، إذا أنت استيقظت صباحا ولم يبقى من الوقت إلا القليل جدا مثل هذا الفرض دقيقتان، فلا تستطيع أن تتوضأ، فهل يجوز لك ويصح لك أن تتيمم وتأتي بركعة؟ لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن المشهورة ذهب إلى أن من مسوغات التيمم ضيق الوقت عن استعمال الماء، خلاف لمن؟ لأحد المعاصرين السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله لم يقبل هذا الكلام، قال أن ضيق الوقت ليس من المسوغات للتيمم، فخالف في هذه المسألة. نعم يشمل. جيد، العبارة بحسب ظاهر العبارة هي ماذا؟ هي بحسب ظاهر العبارة مع الطهارة أو في الركعة. ممكن أن يقال، حتى ننصف العبارة، ممكن أن يقال أن انصراف من العبارة فقط للطهارة المائية، أن القدر المتيقن المنصرف من العبارة خصوصا بعد قوله وغيرها من الشرائط المفقودة فمنصرف إلى الطهارة المائية، هذا ممكن أن يقال أنه تنصرف ويتبادر من العبارة أن المراد من الطهارة هنا المائية خاصة فلا تشمل الترابية، وممكن أن يقال أيضا من باب الإنصاف أن الطهارة هي يفوح منها رائحة الإطلاق، فإذا استظهرنا من العبارة الإطلاق فتشمل كل من المائية والترابية. هذا نحن والعبارة. الآن نأتي إلى مصدر آخر ما ذكره سيد العروة، اسمع، قال هذه العبارة وإذا أدركت ركعة. طبعا هو الملفت أنه عندما قال هذا الكلام لم يعلق عليه أحد من 15 مرجع من التعليقات العروة التي كانت بيدي بالأمس. تبع جماعة المدرسين، قال وإذا أدركت ركعة مع التيمم، هذه فرض المسألة، أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي الوجوب، يعني مشروطة فقط بالطهارة المائية. شوف الآن جاب هذا القيد ولطيف جدا، قال إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت. يعني هي لو لم يكن الوقت ضيق، على كل حال هي وظيفتها التيمم، إما لعدم إمكانية استعمال الماء كما لو كانت مريضة ومشاكل، أو لا لعدم وجود الماء، فهي بالأصل وظيفتها التيمم مع غمض النظر عن ضيق الوقت الذي هو محل كلامنا. هنا جوز لها أن تتيمم لأن وظيفتها بالأصل بحسب فرض المسألة كانت تيمم. أما لو كان عندها الماء وقلنا ضيق الوقت عن استعماله فنجوز لها الطهارة الترابية وتأتي بركعة واحدة، فلم يقبل صاحب العروة وبحسب الظاهر ومن علق على العروة. هل هذا يكفي؟ بعد سؤال ما خلصنا حتى ننتقل إلى بحث جديد. هل هذا يكفي هذا الكلام ويفيد في استظهار العبارة أم لا؟ لا شك ولا ريب أن سيد العروة أين وعبارة الماتن والشارح أين، يعني بالحد الأدنى بين سيد العروة والشهيد الأول والشهيد الثاني، بين الشهيد الأول وسيد العروة مو أقل من 400-500 سنة أكثر، وكذلك تقريبا بين الشهيد الأول والشهيد الثاني 150 سنة، يعني بين الشهيد الثاني وسيد العروة مو أقل من 300 سنة. فكما قلت الضابط بالأمس، فإذا أردنا أن نفهم عبارة العلماء المتأخرين أو المتقدمين لا يجوز لنا أن نأتي بالعبارة إلى زماننا ونفهم العبارة بحسب المرتكزات الذهنية في هذا الوقت، بل لا بد أن نرجع إلى زمانهم ونرى ما هو مقصودهم من العبارة. فلا بد أن نرى من هو محيط بذلك الزمان كشف اللثام عن مثل هذا المطلب، حتى يتضح لنا أن المراد من الطهارة الأعم منها ومن الترابية، يعني منها يعني المائية والترابية، أم مخصوصة فقط بالمائية. وتركت ذلك لكم للمراجعة. بعد من اسم واحدك يعمل له شيء نعم. الآن نحن والحافظ جيد، لأن الجنب الآن طرح هذه المسألة، لأن الجنب نقول أن طارة هو يعجز نفسه، يعني من باب الاضطرار بسوء الاختيار، كما لو كان مجنبا في أول الوقت أو أجنب قبل خروج الوقت، فقال الآن أغتسل الآن أغتسل الآن أغتسل حتى لم يبقى من وقت الظهرين إلا دقيقتان، هل يجوز له أن يتيمم بدلا عن الغسل ويأتي بركعة وإن كان اضطرار بسوء اختياره وهو التأخير أم لا؟ لأن هنا لا يوجد اضطرار بسوء الاختيار، وإنما ماذا؟ هذا اضطرار لا بسوء الاختيار، هي لم تختر ذلك، اتفاقا انقطع حيضها قبل هذا الوقت. هذا طبعا لا لا لابد وينبغي المراجعة، وإن شاء الله تعالى نناقش هذا غدا. أما هذا تمام الكلام في كتاب الحيض انتهى. أما فيما يخص الاستحاضة، جيد، إذا كان في وقت آخر الحصة نذكر هذه الشنؤولة بتعبير البعض. وأما الاستحاضة، الاستحاضة كما ذكر في اللغة هي لفظ الاستحاضة مصدر فعل مجهول. كيف قال؟ أي أن فعله يستعمل كثيرا في المجهول، فيقال استحيضت استحاضة. قال في لسان العرب ابن منظور قال هذه العبارة: استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة. هذا بحسب ماذا؟ بحسب اللغة. أما بحسب الاصطلاح واضح إنما معنى الاستحاضة كما سيأتي مفصلا، يعني متى نحكم على أن هذا الدم الذي خرج من المرأة على أنه استحاضة أو ليس بحيض. قال وأما الاستحاضة فهي ما أي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة. شوف لما بدأ بتعريف الاستحاضة وبيان الاستحاضة لم يأتي بصفة دم الاستحاضة، لم يأتي، قال لا، قال وإن لم يكن الدم بصفة دم الاستحاضة وهو أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع ولا حرقة، مباشرة قال لا، حتى ولو كان هذا الدم جامع لصفات الحيض، دم أحمر بل أسود وخرج بلذع وحرقة إلا أنه استحاضة. كيف؟ قال زاد على العشرة. هل سمعت يوما أو بتقول رأت عيناك أو رأت أو سمعت أذناك أن المرأة تحيض أكثر من عشرة أيام؟ لا، أكثر الحيض قرآن قلنا سابقا، أقل الحيض ثلاثة، أكثر الحيض عشرة، بعد العشرة مهما كانت صفته فاستحاضة. فقال فهي ما زاد على العشرة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بجميع الأقسام التي تقدمت في الحيض، كانت ذات عادة وقتية عددية، وقتية عددية، ليست بذات عادة، مضطربة مبتدئة، كل ما تقدم معنا يدخل هنا. ما زاد على العشرة ليس بحيض قطعا بتا جزما. خلص. واحد اثنين تفضل شيخ محمد.
يعني حتى وإن كان يشبه
الصفات بالا لا أشكال في ذلك. نعم فيك تشمل الإطلاق اللي بدك يا جميع أقسام الاستحاضة وجميع صفات الدم، ما شئت أدخله في الإطلاق. بتحمل كلمة الإطلاق متبرعا مني، كلمة الإطلاق عادة تتحمل هذا هكذا احتمالات لا إشكال. يعني إذا كان احتمال معتد به ممكن أن يدخل هنا، نعم يدخل لا إشكال. قال أو العادة مستمرا. شوف فهي ما زاد على العشرة أو زاد عن العادة مستمرا إلى أن تجاوز العشرة. كيف يعني؟ يعني هي صاحبة عادة عددية وعادتها العددية سبعة أيام، فهذا زاد عن السبعة ثمانية أيام، تسعة أيام، عشرة أيام، 11 يوم، 12 يوم. فماذا قلنا سابقا في الحيض؟ نقول بمجرد ما زاد عن العشرة وهي ذات عادة عددية يكشف هذا أنها من اليوم الثامن بدأت استحاضتها. واضح؟ وإن كان أقل من عشرة لأنها عددية وزاد عن العشرة فكشف أنه ما زاد عن السبعة كان استحاضة. لذلك قال فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة. كون السابق عليها، عليها لو نترجع السابق على ماذا؟
على العادة.
هو السابق على العادة أم السابق
دم السابق؟
السابق عن ماذا؟
السابق عليها،
عليها
على العادة المستحاضة.
الذي سبق عن عشرة أيام هو استحاضة، يعني ما بين العشرة والعدد هو استحاضة. ثم قال هذا ماذا؟ فرع الأول والفرع الثاني، يعني المورد الأول المورد الثاني. المورد الأول الذي نحكم عليه بأنه استحاضة هو ما زاد على العشرة مطلقا، المورد الأول بذكر. المورد الثاني وإن لم يزد، وإن زاد عن العشرة وكانت عددية، لأنه ما زاد عن العشرة مطلقا، يعني لذلك من فهم الإطلاق أنها ماذا؟ يعني سواء كانت ذات عادة أو لم تكن ذات عادة. ثم قال بمقتضى يسمى بقرينة ماذا؟ لها تسمية خاصة يقال بأنها قرينة المقابلة، أنه قابل بين ماذا؟ فهي ما زاد عن العشرة مطلقا، يعني سواء كانت ذات عادة أو ليست بذات عادة. ثم قال أو العادة مستمرا بقرينة المقابلة أو العادة، يعني الإطلاق يشمل العادة وغير العادة. أما إذا كانت صاحبة عادة خاصة فقال تأخذ بعادتها إذا زاد على العشرة. لذلك قال المورد الثاني، المورد الثالث أو بعد اليأس.
بس ليش بدي فصل التفصيل هنا؟ مش
بدي فصل التفصيل
عن محل، لأن ذات العادة العددية هي لحالها، فهمان الوضع يعني؟
لا
فصل العدد هو
أحسن. جيد، سؤال جيد، ولكن قلنا سابقا أنه إذا زاد عن العدد وانقطع قبل العشرة فكله حيض.
ما قصد بالفرض أنه فيه انقطاع؟
صح، ولكن جوابا عن اللي سألته أنت أنه قلت من المفترض أنه بس يخلص عددها بعد ما تجاوز العدد، مفروض استحاضة، وهو ليس كذلك، إذا انقطع قبل العشرة. إذا مثلا شوف شيخ علي حبيبي، هي عددها 7 8 9 وقف، حوالي 8 و9 وهي عددها 7، شو حكمهم؟ تقدم عندهم أنه 8 و9 حيض. نعم، إذا تجاوز إلى 12 يكشف أن من 8 إلى 12 كله استحاضة، ولكن شو اللي كشف لنا؟ تجاوز عن العشرة، أما ولو لم يتجاوز فهذا حيض وإن كانت عددها 7. نعم نعم، صرح بذلك. نعم، لذلك أصلا لو كان ما تقول هو ما زاد عن العدد وإن انقطع قبل العشرة هو استحاضة لأنه زاد فقط عن العدد، فلماذا زيادة عن العشرة؟ قال إلى أن يتجاوز العشرة. ما إلى معنى العبارة شيخ؟ شوف العبارة، شوف شو بقول. لا، البعض في خلاف بقول خلص العادة، لذلك أنا قلت هو ما يتناسب ورأيهم ورأي الشارح والماتن، قال أو العادة مستمرا إلى أن يتجاوز العشرة، فلها موضوعية تجاوز عن العشرة لأنه يكشف بالإن أنه قبل العشرة وبعد العدد هو استحاضة. هذا المورد الثاني. المورد الثالث بعد اليأس، المرأة غير القرشية بعد 50 جاءها دم، نظرت صفات حيض، ولكن لا تحكم بأنه حيض لأنها بعد دخلت في سن اليأس، فهذا استحاضة بتان، تهينا. ببلوغ 50 لغير القرشية أو 60 للقرشية، نعم على التفصيل المتقدم، معش في داعي نرجع لورا. جيد، هذا المورد الثالث. المورد الرابع خلينا نلتفت له شوي، شائك. قال أو بعد النفاس، يمر معنا إن شاء الله تعالى في الكتاب الثالث، حيض كتاب أول، استحاضة كتاب ثاني، الكتاب الثالث وهو النفاس اللي يسمون دماء التلبس، لم يأتي النفاس بعده، فلذلك قال سوف يأتي معنا أن أكثر النفاس هو 10 أيام كأكثر الحيض، ولا بد أن يفصل بين الحيضتين، 10 أيام طهر، كذلك لا بد أن يفصل بين النفاس والحيض 10 أيام طهر. ولكن السؤال كل السؤال هنا التفت، هي مش موجودة بالعبارة بس معلومة لا بد أن تعرفها، وهي لو جاءها الحيض 10 أيام ثم استمر الدم، تتحيض 10 أم لا تتحيض 10؟ بقي الدم مستمر إلى 25 إلى 25 أو إلى 23 أو إلى 21. سؤال، بعد 10 أيام ماذا قلنا؟ استحاضة. سؤال، لو كانت هذه الاستحاضة أيضا 10، هل هذا يسمى أقل الطهر حتى بعد 20؟ يعني 21 تعتبره حيض جديد ولا لا؟ بيقصدوا من أقل الطهر 10 أيام يعني نقاء تام، لا يوجد دم أصلا، لا حيض ولا استحاضة. واضح السؤال؟
نعم.
شوفوا إخوان، هذا مهم جدا نعرفها. لو رأى الدم 10 أيام هذه حيض لا شك، لأخذت هي بالحد الأقصى 10 أيام، ثم شفت 11 إلى 21، من 11 للعشرين لا شك ماذا؟ استحاضة. 21 فما زاد بعد، عم تشوف الدم، استحاضة أم حيض؟ حتى نعرف استحاضة أم حيض ما نسأل أنفسنا، عندما قالوا لا بد أن يفصل بين الحيض والحيض أقل الطهر 10 أيام، يعني أقل الطهر هو نقاء دون دم أصلا أو لا، وإن كان هناك دم استحاضة، فيتحدد لنا حكم ما بعد 21. الجواب بشما ناخذ وقت أنه حتى ولو رأت استحاضة فيحكم بأنه هذا تم أقل الطهر، فيحكم بأنه حيض جديد، فلذلك بين الحيض والحيض 10 أيام نقاء طهر وإن كانوا استحاضة. لأن المستحاضة طاهرة بحسب الفرض لا كما هو مرتكز في الأذهان، لأنه تصلي تصوم تفعل كل شيء طاهرة لا يحرم عليها شيء حتى يجوز وطؤها وما شكل، فما في عندنا مشكلة. لأن إن شاء الله تعالى بيجي بعض التفصيلات. فبناء على الاستحاضة طاهرة أقل الطهر، نعم مستحاضة طاهرة. ليش يعني إحنا مرتكز بأذهان إنه دم دغري مننقز مش طاهرة؟ بلا طاهرة، عم بتصلي وعم تقوم بكل واجباتها العبادية. على كل، بين الحيض والحيض 10 أيام، بين الحيض والنفاس 10 أيام. جيد، الآن إذا اتضحوا هودي القرآنيات العمومات ندخل في البحث. قال أو بعد النفاس كالموجود بعد 10، يعني بعد 10 أيام نفاس، لأنه ما هو دم النفاس كما سيأتي؟ الدم الذي يخرج ماذا؟ مع الولادة أو بعد الولادة. مجرد ما خرج هذا الدم فهي في حالة النفاس إلى الحد الأقصى 10 أيام. خب بعد 10 يوم 11 بعد عم تشوف دم، شو من إلها؟ من إلها حيض؟ لا، لم يفصل بين النفاس والحيض 10، فلا بد أن يكون هذا استحاضة. هذا هو المورد، المورد الأول في النفاس. قال أو بعد النفاس كالموجود بعد 10، يعني بعد 10 النفاس، هذا المورد الأول بالنفاس. أو فيها في 10، ولكن سؤال بعد أيام العادة مع تجاوز 10. كيف يعني؟ قيل في محله وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنها كانت نفساء إلى 10 أيام نفاس، تجاوز دمها 10، يعني 11 12 13. نسألها مباشرة لصاحبة هذه الحالة، هل أنت عندما كنت في الحيض أنت ذات عادة أم ليست بذات عادة؟ قالت نعم أنا ذات عادة عددية. قلنا لها كم هو عدد حيضك؟ قالت 7. نقول إذن نفاسك 7 وما زاد استحاضة. واضح؟ معش بناخذ الاستحاضة بعد 10، صرنا ناخذ الاستحاضة ما هو أيام العادة بالعدد، وما زاد يكشف عن أنه استحاضة، فيبدأ الاستحاضة من هنا. فلذلك هالمورد الآخر شو قال؟ شوف العبارة، أو فيها يعني في 10، يعني ضمن 10 بعد أيام العادة مع تجاوز 10. أما لو إذا لم يتجاوز 10 لا يكشف عن أنه استحاضة، كما السؤال السابق. هذا كله قال تفضل لحظة، لا في إشكال، مش مثل الحيض، لا أقل النفاس ولكن هناك أقل للحيض. مجرد ما رأت الدم تنفست، ولكن تنفست بهذا المعنى لا تنفست بأنها. جيد، هذا كله بهذه الضابطة. قال إذا لم يتخلله، يعني يتخلل بين الدم الأول والدم الثاني، نقاء أقل الطهر. وإلا إذا تخلل نقاء أقل الطهر، يعني ماذا؟ يعني شايف الدم 10 أيام إلنا لنفاس، بعدين انقطع 10، أو شايف الدم أصفر رقيق، بعدين شايف الدم بصفات الحيض مثلا، حتى هذاك من إلا لا؟ لا، من إلا حيض، معاش إلا استحاضة، لا، لأنه فصل أقل الطهر. لذلك قال إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر بعد في أو أخرى، أو يصادف أيام العادة. هنا لطيفة، يصادف أيام العادة، ليش عم بقول هيك؟ التفت، نرجع منقول هذه 10 نفاس، جيد 10 نفاس استمر هون إلى 20، إما استحاضة أو لا نقاء تام، مش مختلفين، يعني تحقق أقل طهر. جيد، عشيفت 21 22 23، ولكن شو اللي شفته الله؟ شفته أصفر، إلا أنه سبحان الله قالت أنا كنت قبل الحمل أو قبل الولادة، ماذا كنت؟ كنت أنا صاحبة عادة، وعادتي تبدأ ب 21 من الشهر، من الشهر، فوقع 21 صح أصفر، إلا أنه في أيام عادتها، وقد قلنا ما وقع في أيام العادة هو حائض. قال هي هذه العبارة، قال أو يصادف أيام العادة في الحائض، نعم صادف أيام العادة، حط بين قوسين وإن لم يكن جامعا لصفات الحائض، لأنه بالنسبة إلى عادة، إلى بالنسبة إلى قاعدة الإمكان هذا ممكن حائض، نعم قطعا ممكن أن يكون حائض صاحبة عادة وقتية. بعد شوف شو قال، بعد مضي 10 أيام فصاعدا من أيام النفاس،
يعني عم بذكرنا أنه كما لا بد أن يفصل بين الحيض الأول والحيض الثاني عشرة نقاء، لا بد أيضا أن يفصل بين النفاس والحيض عشرة نقاء. لذلك العبارة عم بيقلنا إياها بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس، يعني بعد أن تنتهي أيام النفاس لابد أن يمر عشرة فصاعدا حتى نحكم ساعة الإذن على 21 هي حائض. دقيقتين وأسألكم الدعاء. قال أو يحصل فيه تمييز بشرائطه. هذا آخر أول أسألكم دعاء. شو يعني؟ يعني هي لما أجتها 21 22 23 دعك الآن من الأصفر، هي لا يخلو أمرها، لا يخلو أمرها هذه اللي عندها هذه الحالة قبل الولادة أو قبل الحامل. ليش عم بقول قبل الولادة أو قبل الحامل؟ ليش عم بردد حتى هاو الترديدات؟ أنا قاصد فيه شيء. عم بقول هيك لأنه قد يجتمع الحيض مع الحمل، خصوصا ما نص عليه السيد الخوئي، خلافا لمن ذهب أن الحيض لا يجتمع مع الحمل. فإن قلنا أنه زاد 21 22 23، هذه صاحبة هذه الحالة لا يخلو أمرها قبل الحمل أو قبل الولادة، إما أنها كانت ذات عادة أو لم تكن ذات عادة. هذه بحسب ما تقدم تنقسم إلى قسمين، تتذكروا؟ مبتدئة أو مبتدأة، قلنا بالفتح وبالكسر بصح أو مض صح أم لا؟ تتذكروا؟ ها جيد. فإجاء هذا خلصنا، إذا كانت ذات عادة خصوصا وقتية فتأخذ بعادتها إن صادف. طيب إذا لم تكن ذات عادة شو قلنا سابقا؟ قلنا أما المبتدئة فبترجع لأهلها أو وبعدين بتلتهي المضطربة. بماذا نقول هودي أنت بترجع لأهلها وبترجع للرواية المضطربة؟ إذا شوف العبارة لم يكن تمييز في الدم، صح أم لا؟ إذا الدم له ميزة، أما الدم إذا كان صاحب ميزة فما هو مميز بصفات الحيض تأخذه حيضا. فقال شوف العبارة أو يحصل فيه تمييز، يعني لم تكن ذات عادة، يعني إما مبتدئة أو مضطربة. قال أو يحصل فيه تمييز بشرائطه، هذا إذا لم تكن ذات عادة. وجعلنا لكم راسكم سامحونا ودمها إن شاء الله تعالى. نعم شيخنا إلي. نعم نعم بشرائط الحيض، يعني بالنسبة إلى ما يمكن أن يكون حيضا بالنسبة إلى التمييز. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.